بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا كفوة بنت محمد، لولاك ما زفت إلى بشر مدى الأحقاب. يا أصل عترة أحمد، لولاك لم يك أحمد مبعوث ذا أحقابي. كان النبي مدينة العلم التي حوت الكمال، وكنت أفضل بابي. لم أحكي إلا ما روته نواصب عادتك فهي مباحة الأسلاب. قد لقبوك أبا تراب بعدما باعوا شيعتهم بكف تراب. هذه الأبيات المخاطب بها هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، يا كفأ بنت محمد. من هو شاعر هذه الأبيات؟ في الواقع ناظم هذه الأبيات أحد أبرز أنصار أهل البيت، وفي طليعة مادحي الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه في القرن الرابع الهجري، يعني قبل 1400 من السنين. من هذا الرجل، أو من هذه الشخصية ذات هذه الأبعاد، لأن أبعاد متعددة في شخصية هذا البطل المجاهد. هذا من هو؟ الصاحب ابن عباد، إسماعيل ابن عباد، وقبره مزار ومبنى ذو قبة عالية في مدينة إصفهان. في خضم الحديث عن هذه الشخصية طبعا من المراكز العلمية المهمة في مدينة الري، الآن يطلق عليها شاه عبد العظيم أو طهران القديمة، كانت مكتبة ضخمة تضم عشرات الآلاف من الكتب. وعلى أي حال، هذه المكتبة معلم ثقافي، معلم حضاري، كنز تاريخي للوطن، للأمة. شنو الذي صار؟ شوف الذي صار، أن دخل أو احتل المنطقة محمود سبكتكين، هذا أحد الحكام المغوليين النواصب، دخل إلى شاه عبد العظيم إله المنطقة وأمر بتخريب بعض المشاهد. لما وصل إلى هذه المكتبة انبهر بعظمتها، تعداد ذخائرها، وأعجب بها كظاهرة من ظواهر التحضر والمدنية والتفوق العلمي. لكن تحكم الصدفة أن يجي هو هذا يأخذ كتاب من هذا الجانب، فتح الكتاب وإذا الكتاب هذا في فضائل الإمام علي، فثارت حفيظته. اجى إلى خزانة ثانية، فتح الكتاب وإذا في أهل البيت. ثلاث أربع مكانات هكذا يشاهد كتب تتحدث عن أهل البيت، قال هذه من آثار الروافض، فأمر بإحراقها. ولذلك لما نقرأ يعني زاوية مأساوية من زوايا تاريخنا، زاوية إحراق المكتبات. وإذا يحب من هو ملم بالكتب، هناك مقدمة لكتاب مصادر نهج البلاغة، هي المقدمة. أنا هذه يعني أعتبرها بحث جدا مهم للسيد أحد خطباء المنبر، سيد عبد الزهر الحسيني. في الجزء الأول بالمقدمة إذا تقرأ يعني أعصابك تنهار. شوف كم من مكتبة تم إحراقها في الموصل، في حلب، في إيران، في بغداد، في الحلة، هاي الحلة اللي هي من مراكز الفقه المهمة أيام المرحوم ابن المطهر الحلي والعلامة الحلي وابن طاووس وابن نماء، وحديث يقطع يعني القلوب. كل هذه المكتبات التي نظمت ورتبت بأموال ودماء وجهود، وإذا يجي طائش يتصرف تصرف طائفي، تصرف ما هو إلا نتيجة أحقاد، يجي إلى جهد مكلف مئات السنين من العمر ومن الأموال ما أعرف كم، صرف بإرادة يعني طائشة، هذه حرقوها ويتم إحراقه. هذه المكتبة تعود إلى هذا الشاعر إسماعيل ابن عباد. طيب، إسماعيل ابن عباد في حياته وفي ترجمة حياته وسيرته الذاتية، عندما يرتبط بشهر رمضان، ولذلك أنا وجدت بأن من الوفاء للإمام علي بالذات أن هذا أستعرض الحديث عن الرجل هذا. هذا في شهر رمضان كان يقيم ليلية مأدبة، وكان يصر على أن يتم في كل ليلة إفطار ألف صائم، وهذا مو أمر يسير ترى، 30 ليلة، 29 ليلة، كل ليلة. أنا ما أتكلم عن التكلفة المالية، لا، وإنما الجهود الأخرى. ليليا كان يفطر 1000 صائم على مدى شهر رمضان، 29,000 صائم. تعلمون بأن من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته المشهورة الذي استقبل بها شهر رمضان: أيها الناس، من فطر منكم في هذا الشهر مؤمنا صائما كان له بذلك أجر عتق رقبة. واحد، فكيف إذا 10؟ كيف إذا 100؟ كيف إذا 1000؟ زين، هذا الرجل طبعا هو نقدر نقول سياسي مخضرم وشاعر بعد وعالم بعد ونحوي من علماء لغة النحو بعد، وثري من الأثرياء، ومجاهد مناصر لأهل البيت سلام الله عليهم. وأنقل لك بعض الزوايا يعني تعرف من خلالها أن واقعا أكو بعض العناصر تعرف قيمة ولاء أمير المؤمنين. سأحنا إن شاء الله في هذا المسار، لكن يعجبك لما تشوف واحد مثلا قديما ماكو إمضاء بالقلم، استعملون ختم، هذا مهر، فغالبا هذا المهر أو الختم هذا عليه أهمية ومسؤولية، يستعمل الطرف هو كزينة وبنفس الوقت كخاتم وبنفس الوقت هم بإيده حتى لا يسقط بيد آخر. فكل واحد يستعمل لهذا المهر أو الخاتم عبارة يختارها، فد عبارة فيها نوع من المعنى. الصاحب ابن عباد كان مخلي العبارة في خاتمه الذي وقع به هذا البيت: شفيع إسماعيل في الآخرة محمد والعترة الطاهرة. كان ختم هذا البيت، ولما يسألوه يجاوب ببيتين جميلين، يقول: ولما علمت بما قد جنيت وأشفقت من سخط العالم، يعني الله سبحانه وتعالى، وأشفقت من سخط العالم نقشت على خاتمي اسم من يصلي تصدق بالخاتم. يربطها بعملية أو فضيلة تصديق الخاتم أو تصدق الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بخاتم: نقشت على خاتمي اسم من يصلي تصدق بالخاتم. 18 عام هذا كان رئيس دولة في العهد البويهي، ولعلكم تعرفون وأعتقد تعرفون تماما أن من الدول الشيعية المهمة في البدايات دولة البويهيين. ذولا 9 من آل بويه: عميد الدولة، فخر الدولة، عضد الدولة، معز الدولة. وبين هؤلاء طبعا أنا أسماءهم لا أتقنها بكاملهم، 9 و10، بين كن هؤلاء لا ينكر فضل عضد الدولة. ذول آل بويه حكموا في بغداد والعراق بكاملة وقسم من إيران، وأول من تصدى لبناء العتبات المقدسة في العراق في إيران هو عضد الدولة البويهي. طبعا في هناك من خلفاء العباسيين بنوا داود العباسي، يعني بناء مختصر، أما بناء بهذه الصورة عضد الدولة البويهي أقام في النجف 2 شهر، يومية يجي إلى الحرم بيد المكنسة، وهو أول من يكنس الحرم المقدس تشرفا وافتخارا بهذا. وصارت له قصص، والقصص ما عندي وقت أرويها. هذا بأيام أيضا كان هذا إسماعيل ابن عباد كان رئيسا لوزرائه، 18 سنة هو رئيس للوزراء. ومن الطريف في الأمر، وأحيانا قد حتى أنت تبتلي بيها أو أنا، وصارت لي فيها وكادت تقع مشكلة سما أحكيها مو وقتها. المهم أنه دخل البواب صار لغط برا، ودى على البواب قال له: شنو القضية؟ قال له: واحد جاي وهذا يظنك من أعداء أهل البيت. شو أسوي لهذا؟ إذا أقول له خاف من تفاعلاتها والحساس، قال له لا خليه يدخل. دخل والبواب كان يلاحظه، فهو لما دخل تبين أديب مثقف، خاطب الصاحب ابن عباد إسماعيل ابن عباد، قال له يا ملك الدنيا ويا صاحب الأرض. خب هاي كلش حلوة، لا بس زي مدحة. أيا ملك الدنيا ويا صاحب الأرض، أتاك كريم الناس في الطول والعرض. هاي شنو ربط؟ هاي ما يخالف، بعد خنشوف شنو. يقول له نسب، يعني جاي يعرف نفسه، له نسب من آل حرب مؤثل، تبين بني أمية، له نسب من آل حرب مؤثل، سرائره لا تستميل إلى النقض، فزوده بالجدوى ودفره بالعطاء لتقضي حق الدين والشرف المحض. هذه ربما تكون من النوادر التي يمر بها هذا الرجل، أن يبتلي بواحد جاي على قلبه وداخل وجاي يعرف بني أمية ونسبهم، وتعالى أعطيني. هاج به الوجد الغيرة، شبت به نار الغضب والغيرة، وشوف مدى البراعة الأدبية اللي عنده، ومو سهل قافية هذه الضاد أخت الصاد، يعني اللي عنده إلمام بالأدب. لا كل زوده بالجدوى ودثره بالعطاء لتقضي حق الدين والشرف المحض. بعد صبر نفذ الصاحب ابن عباد رأسا، قال له اسمع، أنا رجل يرمونني الناس بالرفض. دخل أقول لك مقشر مثل ما نقول، قال لا تخص روحك شوية اسمع، أنا رجل يرمونني الناس بالرفض، فلا عاش حربي يدب على أرضي. من عسلاب الواحد من آل حرب على الأرض. خوش انطى ذاك، يقول له زوده بالجدوى، هذا قدم له. أنا رجل يرمونني الناس بالرفض، فلا عاش حربي يدب على أرضي، دعوني وآل المصطفى خيرة الورى، فإن لهم حبي كما لكم بغضي، فإن لهم حبي كما لكم بغضي، ولو أن بعضي مال عن آل أحمد لشاهدت بعضي قد تبرأ من بعضي، إذا عضو من أعضائي ابتعد عن آل البيت، أعضاء بدن الأخرى تتبرى. فهرب الأموي خائفا على نفسه. هذه من نوادر هذا الشاعر البطل. قلت أيها الإخوة أن أحيانا يكون الإنسان موفق بعمره، شوفوا أيها الإخوة، الله يوفقنا وإياكم، احنا نستجدي من الله أن ينطينا هيك توفيق. واحد موفق بقلمه، قلم عنده، قلم يكتب بالجريدة، يكتب بالمجلة، يكتب للإذاعة، وهذا هو فتح حقل يخدم به الحق وأهل الحق. واحد موفق بأولاده، ما موفق بقلمه بكذا، لكن موفق أولاد عنده يخدمون الناس، يخدمون الحق. واحد موفق بأمواله، ونجي إلى واحد نشوف يجمع كل هذه التوفيقات في قلمه موفق، بلسانه موفق، بأولاده موفق، بعمره موفق، وحتى بمشاعره. مو هو يقول هذا صاحب ابن عباد يخاطب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يقولهم وما فاتني نصركم باللسان إذا فاتني نصركم باليد. أفرض أنت قاعد الساعة بحسينية البكاي رحمه الله، وصار الواقعة كربلاء 1380 كذا 90 من السنين، لما تقول يا ليتنا كنا معكم، ما يقدر واحد يقول لك شنو ربطها، وين كربلاء لا، إلى الآن الحسين يطلب الناصر، إلى الآن، وإلى الآن بإمكانك أن تكون مع ضحايا كربلاء بالمصيد وبالخط. ماكو معركة سيف، لكن بكلمة، لكن بسطر تدون بقلمك، لكن بمبلغ من المال، لكن بوقفة سياسية أو وقفة نعم دفاعية. ما يفوت الإنسان أي مجال أن يكون ناصرا للحق وأهل الحق بأي كيفية. واقعا هذا الرجل صاحب ابن عباد يا سيدي الكريم بأمواله موفق، ورجل ثري، رجل عنده ثراء. وليش أقول لك موفق حتى بأمواله؟ غالبا ما عندنا مجاملة، أنا على المنبر ما أجامل لأنه قد تكون خيانة للمهمة أو للمهنة. غالبا أيها الإخوة المال والثراء يدفع بالإنسان إلى الابتعاد عن الله، إلا ما ثبت بالدليل. شوف، لذلك تعتبرها أنت من الصدف الشريفة النظيفة أن واحد عند ثراء وبنفس الوقت عند تقوى. غالبا مثل ما قلنا، هذه هم نقول بالمقابل، غالبا المفلس الفقير تلقاه هذا متدين، وأحيانا يوصل البؤس بهذا الفقير فوق فقرة، فقرة يصير فاسق. لذلك حتى الأدباء يقول ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الفقر والإفلاس في الرجل. بس هم فقر هم دين ما عنده، لكن بالمقابل فضيلة مزدوجة أن واحد عند ثراء لكن ترشيد أكو عند للثروة، يعرف كيف يخدم ابنه، كيف يخدم زوجته، كيف يخدم أرحامه، كيف يخدم دينه، كيف يخدم مبادئه من خلال المال. والمال جاي ورايح وجاي ورايح، لكن الإحسان والمعروف ثابت وذخيرة للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله صيح: يا ابن آدم، ليس لك من مالك إلا ما، شوف ثلاثهن، ما أكلت فأفنيت، تأكل تشتهي أكلات غالية، أكلات أكو مكلفة. فديوم معاوية يسولف الأصحاب عن أكلة 36 واحد يشتغلون بيها، هاي لك ساشنو مش وقتها، على أي حال زين أكلات أكو، لكن يعني لذتها لا تتجاوز دقائق، ترى بس هاي الفم بعد ذلك تتحول إلى مادة أخرى. ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست، هذا هم أبليت، لكن الثالث وتصدقت ذاك أبقيت، هذا أفنيت وأبليت، هذا أبقيت. شلون أبقيت؟ إجا النبي ذبح خروف، خروف النبي صلى الله عليه وآله ذبح ذبيحة، ودوا الفلان، وأبقى جزءا صغيرا إله، يعني إلهم. فزوجة من زوجات النبي، شلنا شغل باسمها، قالت له: يا رسول الله ايش سويت؟ آخر كل هذا راح وما أبقيت لنا إلا هذا. قال: كله لنا وهذا الذي لا يبقى لنا. شوف التعبير الرائع، لأن هذا راح إحنا نأكله، فما أكلت شنو؟ أبليت أفنيت، لكن الذي أعطيته هو الذي بقى. قالها: لا لا، على كيفك، القضية بالعكس، كله لنا باقي، هذا الذي ما راح يبقى إلنا. واقعا الإنسان أحيانا يكون أسير، بس مش أسير حرب، أسير حرب، إذا قالوا أسير يعني أسير حرب، أكو أسير مو أسير حرب، أزيد بعد أصعب، هذا منه أسير الهوى، استجير بالله، أسير الهوى. شي يقول هذا التونسي: إن كان للطفل فطم عن رضاعته فما أسير الهوى يوما بمنفطم. وأكو أسير والعياذ بالله أسير الرغبات، وأكو أسير لحب المال، المال يأسره يصبح أسيرا. فإذا كان نعوذ بالله أن أصير أنا أسير للمال، بالله أنا يعني مصيري بيد المال هو اللي يتحكم بي، لا، وأحيانا المال أسير بيد الإنسان. إذا المرء لم يعتق من المال نفسه تملكه المال الذي هو مالكه. هذا الرجل صاحب ابن عباد ثروات كلها أنفقها في سبيل الله، كان يوميا يتصدق، وإلى قضايا قلت أنا أمامي عقارب الساعة وأحاول أقلص الحديث، شوف إلى كذا من المشاريع، واحدة من مشاريع سأشوف واحدة أنه يوم من الأيام دخل عليه سائل يطلب منه معونة لزواج ولده، سأل سؤالا فعلم بأنه من العلويين من أبناء رسول الله، قام وجلس ثلاثا من تأثره، قال متى صار يستجدى لأبناء الزهراء؟ انت جاي تطلب مساعدة لعلوي ابن فاطمة، شنو قضيتك؟ قال لابني أريد أزوجه. قال اذهب وأتني بولدك. وللعلم أقولكم هذا الرجل على ما أوتي من مناصب من أموال ما عنده ولد، كل ما في الأمر عنده بنت، لكن فيها البركة، الله يجعل بأولادكم البركة وبناتكم. بنت واحدة، بنت بس، بنت مهذبة. لما راح العلوي جاء بولده فصاح للأب، قال له أيرضى أن يكون صهرا لي؟ قال له نعم. قدم ابنته ليصاهر فاطمة الزهراء، وأعطى بيت سكن وأعطى كذا كذا، ويوم رزق هذا الصهر العلوي من بنت الصاحب ابن عباد رزق ولدا، راح للبيت زار للعلوي، جابوا لابن بنته، خلى على صدره وارتجل قصيدة من أروع قصائده، ما عندي وقت أقراها، مطلعها هذا: الحمد لله حمدا دائما أبدا، إذ صار سبط رسول الله لي ولدا. الحمد لله حمدا دائما أبدا، إذ صار سبط رسول الله لي ولدا. خلوا بالكم، الذي يريد أن يلقى الزهراء وجه أبيض يقدم خدمة لأحد أولادها، زين مو زين ذاك خليه، لما تقدم خدمة لابن فاطمة الزهراء على الأقل تجي مرفوع الرأس: سيدتي أنا ابنك، فرحت، خدمت، قدمت لفلان خدمة. وهذا فيه كلام كثير وتوصيات. إذا الله رزقكم زيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه وجاي يرحون، روحوا زوروا، هاي فرصة، روحوا، ما تسوى الدنيا، أيام عابرة. لما تدخل من باب الأيوان الذهبي إلى حرم أمير المؤمنين، الباب الذهبي الرئيسية، عن يمينك حجرة اللي هي ممر مدخل للحرم أيضا، وعن يسارك حجرة. شوية خلوا بالكم، عن اليمين قبر العلامة الحلي أعلى الله مقامه، وعن اليسار باب مغلقة، هذا قبر المقدس الأردبيلي من كبار علماء النجف، أنا ما يهم مو يم ذاك، من مدفون إلى جانب المقدس الأردبيلي تاجر من كبار تجار طهران قبل 310 سنوات مدفون هنا. هذا التاجر اسم أسد الله الضرب، هذا الرجل جمع أموال كلها وظفها لعملية واحدة. شنو العملية الواحدة؟ في ليلة واحدة أدخل 100 علوي على 100 علوية، ليلة واحدة جمع كل فروته، زوج بيها 100 علوي على 100 علوية. هذا فكر أن لما يجي يوم القيامة شلون يوقف أمام الزهراء، يعني فكر شوف كم هو سعيد أن يقف أمام مولاتنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. أعود أيها الإخوة أقول، مو أنا أقول، القرآن يقول، أنا شنو، النبي الأئمة يقولون للإنسان ما أسعده إذا استفاد في ترشيد أمواله لخدمة الحق، لخدمة أهل البيت، لخدمة الإسلام، وتكون إلى ذخيرة عند الله. وبنفس الوقت ما أسعد الإنسان إذا إضافة إلى أمواله عندها شنو؟ التدين وروح التقدس والتقوى. صاحب ابن عباد، قلت بالنسبة للإخوة اللي إجوا خلال الحديث، من شعراء القرن الرابع، وفاة سنة 385 هجرية، نظم في أهل البيت 10,000 بيت من الشعر، ولما مات رثاه الشريف الرضي والمرتضى وأستاذهما الشيخ المفيد مجموع القصائد التي رثوا بها صاحب ابن عباد 100,000 قصيدة. هذا الصاحب ابن عباد، بعد أنا ما عندي وقت، لكن أعطيك 3-4 مواقف أدبية إلى في الإمام علي وأهل البيت. مثلا عندها البيتين، لو فتشوا قلبي رأوا وسطه. منو كمل للبيت؟ جزاه الله. سطران، إذا يفتحون صدري يشوفون داخل بيته، لو فتشوا قلبي رأوا وسطه سطرين قد خطى بلا كاتب، العدل والتوحيد في جانب وحب آل البيت في جانب. إلى مثلا بيتين يقول للإمام أبا حسن لو كان حبك مدخلي جهنم كان الفوز عندي جحيمها، وكيف يخاف النار من هو موقن بأنك مولاه وأنت قصيبه. شلون أخاف النار؟ لأن أنت قسيم النار، قسيم الجنة والنار. عند مثلا كثير من أبياته، لكن الذي ما إجوا في البداية من الإخوة قرأت له هذا المقطع، يخاطب الإمام يا كفوة كان النبي مدينة، إلى أن شي يقول آخر المقطع البيت الأخير يقول قد لقبوك أبا تراب. لاحظ معنى البيت بالعجز أكثر، قد لقبوك أبا تراب بعدما باعوا شريعتهم بكف تراب. المصيبة لما الإنسان بيد جوهرة لا تقدر بثمن لكن يبيعها بأبخس الأثمان، ها؟ مثل أخوة يوسف، هذا النبي، هذا المخلوق الطاهر باعه ب19 درهم. والله شنو 19 درهم؟ 19 وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. أسوأ من ذول تعاسى الذي باعوا محبة أمير المؤمنين. بيش باعوها؟ يا ريت ب19 درهم. باعوها مثل ما يقول الصاحب ابن عباد، وهذا هو قمة الجهل والتخلف، يقول للإمام: قد لقبوك أبا تراب بعدما باعوا شريعتهم بكف ترابي. وهو يعني يردد اسم الإمام بهالكنية في أكثر من مكان، عند مثلا هذا البيت يقول: أنا، يحكي عنا: أنا وجميع من فوق التراب نروح فداء نعل أبي ترابي. أنا وجميع من فوق التراب نروح فداء نعل أبي ترابي. طبعا هاي الكنية من الذي وضعها الإمام؟ أمير المؤمنين إلى أربع كنى، أربع كنى: أبو الأرامل، أبو الريحانتين، أبو الحسنين ثلاثة، وأبو تراب. أحب الكنى للإمام هذه. ليش؟ لأن النبي كان يبحث عنه وعثر على الإمام في حائط كان الإمام يحرث به وتعبان، صنع له وسادة ونام عليها، وسادة من التراب، والهواء ساق التراب إلى بدن الإمام. النبي شاف أمير المؤمنين نايم بهالصورة، فأخذ يوقظه ويقول له: أجلس، إنما أنت أبو تراب. أي أحد الأدباء يقول: تراب أبي تراب كحل عيني. الله أكبر، شكبر ولا أمير المؤمنين، يعني أنت قاعد هنا ما تدري ما في قلبك من حب لآل رسول الله، يتمنى البعض أن يشتري والله بمئات الملايين. يجب أن نعرف نعمة الله الكبرى علينا هو محبة أمير المؤمنين. يقول للإمام: تراب أبي تراب كحل عيني، إذا رمدت كحلت به قذاها. على أي حال، صفي الدين الحلي أو الحلي يقول للإمام علي: خلق الله آدما من تراب فهو ابن له وأنت أبوه، أبو تراب. طبعا النومة هذه يحكوها بالتاريخ، تحكي زهد الأنبياء، بساطة الأنبياء والأوصياء. مثلا نبي الله عيسى في نهج البلاغة الإمام وصف: لم تكن له زوجة كذا كذا كذا، ثم يقول الإمام: فراشه الأرض ووسادته الحجر. المخدة اللي خليها جوا راسه الحجر. كان يستانس الأنبياء الإمام علي، وهذه الحالة وجدنا لها وجودا في كربلاء. إذا تمر بوقائع يوم عاشوراء تمر بهاي الجملة: فصنع الحسين له وسادة. شنو هاي الوسادة؟ وسادة من التراب، ونام عليها. بعد ما توالت عليه الضربات من كل صوب، و على كل، ما أقول الحسين ضعف، لكن صنع له وسادة من التراب فنام عليها. سمع الصوت يا حسين نجب انت عن القتال وقد هتك حريمك. سمع الحسين الكلمة هذه نهض من جديد صاح بس هاي الجملة صاح ويحكم إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا. إذا تقولون إحنا عرب ولكم هذه مراجلكم تهاجمون أرامل تهاجمون نساء عزل، أنا الذي أقاتلكم والنساء ليس عليهن جناح وإذا بهؤلاء انعطفوا داروا على الحسين أربعة فرق دار دار العسكر على حسين يا حيف يا حيف ناس بالرماح وناس بالسيف جاءت الحوراء زينب تبحث عن أخيها مرت فصول مؤلمة صار العسكر لا سماطين إلى أن وصلت إلى جسد أبي عبد الله صاحت نايم يا خويا شلون نومك النايم يا خويا شلون نومك حر الشمس غير رسومه والله يا بروح العزيز شلون نايم نايم بالشمس وعلى التربان ساجم تقعد عين الحال الفواطم أحمى الضائعات بعدك ضعنا يا الله يا من لا يقال لغيرك يا الله. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع المبارك وهذا المكان المبارك وهذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا عافيته ولا صاحب حاجة إلا قضيتها يا قاضي الحاجة. تقبل منا ومن المؤسسين ومن المستمعين هذا القليل بأحسن قبول وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.